باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر ملاخي الإصحاح الثاني من أول الآية 10: أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ غدر يهوذا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب من خيام يعقوب، ومن يقرب تقدمة لرب الجنود. وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مسبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم، ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطى أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود. فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. احنا هنسيب آخر آية اللي هي الآية 17 في الإصحاح الثاني، لأن في الحقيقة هي مربوطة بالحديث بتاع الإصحاح الثالث، فهنبقى ناخدها مع الإصحاح الثالث. نستكمل تأملاتنا في سفر ملاخي. كنا انتهينا آخر مرة من توبيخ ملاخي للكهنة، كان الإصحاح الأول، والإصحاح الثاني لغاية الآية 9. هيبتدي الإصحاح الثاني من أول الآية 10 لغاية الآية 17، الجزء اللي أنا قريته دوت، هيبتدي يوبخ الشعب على خطايا. والخطية الأساسية اللي بيوبخ بها الشعب هي خطية الغدر. هنلاحظ كلمة الغدر اتكررت في الجزء اللي احنا قريناه ده من الآية 10 لغاية الآية 16، اتكررت 5 مرات. فالخطية اللي بيحذر منها خطية الغدر. الغدر دوت ظهر في أمرين: في الزواج بنساء أمميات، وفي الطلاق من المرأة الإسرائيلية. أولا في البداية، إن كان الأول وبخ الكهنة فكما الكاهن هكذا الشعب. إذا كانت القيادات فزدانة فبقى بالتبعية الشعب حاله تعبان. أو بمعنى آخر، إن كانوا الكهنة دنسوا العهد مع ربنا، فمش هنتوقع من الشعب تكون فيه أمان، لأن المفروض الكهنة هم اللي بيعلموا الشعب الشريعة والوصية. فإذا كان الرأس مريض فالجسد كله هيكون سقيم. أو نقدر لو حبينا نربط حديث المرة اللي فاتت بحديث المرة دي، نقول إن المرة اللي فاتت كسروا العهد مع ربنا، إن هم احتقروا اسم الرب ومائدة الرب. فالنهاردة هنشوف كسر العهد ما بين الناس وما بين بعضهم. يعني الحديث بتاع المرة اللي فاتت نقدر نراه في سفر التكوين الإصحاح الثاني، إزاي الإنسان تعدى على الله لما مد إيده وأكل من الشجر. طب النتيجة، النتيجة هنشوفها في الجزء بتاع النهاردة اللي هو يمثل تكوين 3: فساد العلاقات ما بين الناس وما بين بعضهم. أول ما آدم كسر العهد مع ربنا، بدأ آدم يحصد النتائج جوه بيته. لقى ابنه قايين قام على أخوه هابيل وقتله. ففساد العهد مع الله يؤدي إلى فساد العهود ما بين البشر وما بين بعضهم. شيء طبيعي يا أحبائي، إن الإنسان اللي غير أمين في عهوده مع ربنا مستحيل يكون أمين في عهوده مع الناس. إذا كان الإنسان تعدى عهد الله، فبالتأكيد أي عهد هيعمله مع الناس زي ما كسر العهد الأعظم مع ربنا، يبقى هيكسر العهود اللي ما بينه وما بين البشر. أو نقدر نقول العلاقة ما بين حديث المرة اللي فاتت وحديث المرة دي، إنه ربنا أسس سرين عظيمين. السر الأول هو سر الكهنوت، السر الثاني هو سر الزيج. شفنا الكهنة أفسدوا طقس الكهنوت، فالنهاردة هنشوف الشعب بيفسد طقس الزيجة المقدسة. ده الكلام اللي بيتكلم عنه ملاخي. طيب احنا نصبنا منه ايه؟ نصبنا منه امور كتير. الامر الاولاني لو تذكروا في بداية كلامنا عن ملاخي قلت لكم ملاخي يمثل نهاية العهد الاول، العهد القديم، اخر نبي من انبياء العهد القديم هو ملاخي. طب ايه كان حال الشعب؟ ده اللي بيوصفه ملاخي. طيب احنا دلوقتي الذين انتهت الينا اواخر الدهور في نهاية العهد الجديد، الحال هو هو كما كان هكذا يكون. زي ما في نهاية العهد الأول الشعب فسد بأنه كسر العهد مع ربنا وبالتالي كسروا العهد كبشر بعضهم مع بعض، فأيضا في نهاية الأيام، في نهاية العهد الجديد، في الأيام اللي احنا فيها برضو ذات الأمرين، كسر العهد مع ربنا واحتقار اسم الرب ومائدة الرب زي ما شفناها في المرات اللي فاتت، والنهاردة هنشوف كسر العهد ما بين البشر وما بين بعضهم. وده نفس الكلام اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالة رومية، قال إن الناس يكونوا بلا إيه في آخر الأيام، يكونوا بلا عهد ولا حنوة ولا رحمة، بلا عهد. الإنسان بيدخل في عهد مع ربنا، بيكسر العهد بتاع ربنا، وكل العهود بالتالي اللي بيقطعها على نفسه مع الناس بالتالي الإنسان بيكون مش أمين فيها، بلا عهد زي ما قال بولس في رومية. الأمر الثاني اللي يخصنا في الحديث بتاعة النهاردة إنه مرات كتير الإنسان يكسر العلاقة ما بينه وما بين ربنا ويتعدى عهد إلهه. عادة لما الإنسان بيتعدى عهد ربنا ما بيحسش بأي حاجة، يعني أنا لما ما بوقرش ربنا التوقير اللي بيليق بيه، لما ما بقدمش ربنا العبادة كما هي تتفق مع قداسة الله، ما بحسش ان في حاجة حصلت. ايه يعني انا استهنت بالعبادة، استهنت بالمذبح، استهنت بجسد الرب ودمه؟ فيجي ربنا يسمح ان ابتدي اجني الثمرة في علاقاتي بالاخرين، وفي البداية جوه البيت، جوه علاقتي بالمقربين ليا، دي اللي انا بحس بيها. مشكلة الانسان لما بيكسر العهد مع ربنا ما بيحسش ان في اي تغيير حصل في حياته، ما جراش حاجة، يعني انا مزعل ربنا مش فارقة معايا، انا ما وقرتش اسم ربنا مش فارقه معايا، انا كسرت العهد مع ربنا ما بحسش باي تغيير خارجي، ما بجنيش ثمره، فبالتالي ما برجعش. فيجي ربنا يعمل ايه؟ يخليني اجني الثمره في علاقتي بالناس، دي اللي انا احس بيها. ودي مشكله الانسان يا احبائي، تملي اللي محسوس بالنسبه له الحاجه اللي تخصه هو، لكن الحاجه اللي تخص ربنا ومجد ربنا ما بنحسش بيها. اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الامم زي ما قال بولس، الناس ولا حاسه بحاجه، لكن أول ما نبتدي نشوف مشاكل في الأسرة، نبتدي نشوف مشاكل في علاقتنا بالناس، نبتدي نشوف مشاكل في الصحة، مشاكل في النواحي الاقتصادية، الحاجات دي هي اللي محسوسة لينا، نبتدي نصرخ منها. عشان كده المرة اللي فاتت أو في المرات اللي فاتت لما قدموا المعيب، الأعمى والأعرج والمغتصب والسقيم على مذبح الرب، ولا حد اتحرك. لكن النهاردة لما هيبتدوا يجنوا الثمرة جوه بيوتهم، هنلاقي مغطين مذبح الرب بالدموع. طب ما غطتوش مذبح ربنا بالدموع ليه لما استهنتوا بأقداس ربنا؟ لا، دي ما بتفرقش معنا. عشان كده يا حبايبي بقول لكم في علاقة وطيدة ما بين حديث المرة اللي فاتت وما بين حديث النهاردة عمليا في حياتنا. حديث المرة اللي فاتت كسر العهد مع ربنا، ما بنحسش بحاجة، ما بتفرقش مع الإنسان. فيك ربنا يخليه يجني الثمرة في الايه؟ في العلاقات اللي هو بيحسها، دي اللي توجعه، دي اللي تحسسه اللي في غلط. ده اللي هيعمله ربنا النهاردة، أو ده اللي هيكشفه ملاخي النهاردة في علاقات الناس ببعضهم وكسر العهد ما بين البشر وبعضهم. إن كانت يا أحبائي دي الصورة المرة، الإنسان اللي غير أمين في عهده مع ربنا يبتدي يحصد ده في علاقاته بالناس، فعندنا جانب مضيء أبتدي بيه قبل ما ندخل في الصورة القاتمة ديت، إنه إنسان كان أمين في العهد مع ربنا فكانت كل علاقاته، إن أرضت الرب طرق إنسان يجعل أعداء. مين الشخص دوت؟ أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم من جهة علاقته بربنا كان أمين في كل ما يقوله له الله. إبراهيم أترك أرضك وعشيرتك، حاضر. إبراهيم أطرد الجارية وابنها، حاضر. إبراهيم قدم ابنك إسحاق، حاضر. كل اللي قاله له ربنا كان إبراهيم أمين في العهد ما بينه وما بين ربنا. ربنا قال له أقيم عهدي معك ومع نسلك، إبراهيم كان أمين في العهد دوت. طب كانت النتيجة، بصوا العلاقات بتاعة أبونا إبراهيم كانت ناجحة في كل المجالات، علاقته بزوجته، علاقته بابنه، علاقته بالخدام اللي في بيته، علاقته بشعوب الأرض، علاقته بزوجته سارة. أمنا سارة معلمنا القديس بطرس يقول لنا للمؤمنات في الكنيسة اللواتي صرتن أولادا له. طب سارة كانت المعلمنا القديس بطرس كانت تخاطب إبراهيم داعية إياه سيدي. سارة لما كانت تكلم إبراهيم كانت تقوله سيدي. طب لما نرجع لسفر التكوين، عمرك يا أمي يا سارة ما ناديت إبراهيم وقلت له سيدي؟ عارفين إمتى قيل عن سارة قالت سيدي؟ في سرها، لما ربنا زار أبونا إبراهيم عند بلطات ممرة تكوين 18 وقال له إن أعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن، فضحكت سارة. إيه سارة؟ قالت بعد أن شاخ سيدي. ده بسرها، ده بسرها. ما سمعناش سارة بتنادي إبراهيم في كل سفر التكوين بتقول يا سيدي. أمال جبتها منين يا معلمنا القديس بطرس؟ قال دي كانت مش في اللسان من بره بتقول له سيدي، دي كانت جوه بينها وبين نفسها تنظر لإبراهيم ده سيدي. ياه، ده إذا كانت نظرتها الداخلية لإبراهيم بينها وبين نفسيها، لما بتتذكر إبراهيم تقول ده سيدي، سيدي إبراهيم. أمال كانت بتوقره أي توقير يا أحبائي أمام الناس؟ بخاف جدا في الاعتراف لما تيجي مثلا النساء متزوجات يعني وتبتدي تظهر ان هي في فكرها لا تكرم لجورها، بحذرها وارعبها جدا. ان المرأة بينها وبين نفسها في الداخل فقدت تقديرها لزوجها، بالتأكيد من بره هي لا تحترم ولا توقر، ودي تبقى بداية انهيار البيت. تبتدي الحكاية فين؟ هي بينها وبين نفسها جواها ما لا تقل، حتى لو هي في الظاهر تهاب رجلها، لكن الأمر مش في الظاهر، الأمر هي بينها وبين نفسها من جوه. سارة كانت داخليا كانت توقر إبراهيم داعية إياه سيدي. أما الضرة يا سارة كنت بتعمل إيه؟ فسارة كانت توقر إبراهيم، ثمرت خضوع أبونا إبراهيم لربنا سارة كانت توقر. أنا في مرة أحبائي كنت بكلم مع أحد الأباء في الحقيقة موضوع يعني أنا متعجب منه فعلا من أمنا سارة، ولغاية دلوقتي مش لاقي له إجابة غير تقوى سارة، مش لاقي لها إجابة أحبائي. معلش يعني هي بره الموضوع، بس في الحقيقة لما بجيب سيرتها بتذكر ليها الموقف ده، من أروع المواقف اللي بنبهر بيها بأمنا سارة. معروفة دائما إن المرأة بتنظر للرجل إن ده الحماية بتاعتها، طريقة المرأة كده، تبحث عن رجل يحميها يحتويها، ده في تكوين المرأة. أمنا سارة يا أحبائي، أبونا إبراهيم وهو نازل لمصر سلم سراي امرأته لفرعون، قال لها قولي إنك أختي. إزاي أمنا سارة؟ يعني ده المفروض أنت تحميني، أنت اللي بتسلمني للأمم الغريبة. ورغم هذا الضعف الشديد اللي شافته سارة في أبونا إبراهيم، إلا أنها كانت داخليا، وده يعني مش قادر أعبر عن مدى تقديري لهذه الأم التقية، أم المؤمنات سارة. رغم هذا الموقف لم يضعف إبراهيم في نظرها حتى بينها وبين نفسيها. إيه ده أحبائي؟ إيه العظمة دي بتاعت أمنا سارة؟ داعية إياه سيدي؟ ده إيه دوت؟ ده لأن إبراهيم طبعا ضعف، ما ننكرش في أبونا إبراهيم، لكن إبراهيم كان إنسان أمين في عهده مع ربنا، فكانت الثمرة ربنا أعطاه زوجة تقية زي سارة. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون محوطين بمائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. ده مش بس في علاقته بسارة، ده في علاقته بابنه إسحاق. لما أبونا إبراهيم راح يقدم إسحاق ذبيحة، إسحاق في الوقت دوت البعض قالوا يعني سنه يا 15 سنة يا 30 سنة، مش أقل من كده بأي حال من الأحوال. هو الجب الفرق كبير، بس يعني مستحيل يكون أقل من 15، بل البعض وصل سن إبراهيم لإسحاق ل30 سنة وقت الذبح. طب إبراهيم في الوقت ده كان إيه؟ كان شيخ 125 سنة تقريبا، يبقى في الحالة دي أبو إسحاق هيبقى عنده 25 سنة، أنه جه إسحاق وهو عنده 100 سنة.
تقريبا يعني وقت ذبح إسحاق كانت إبراهيم عنده 125 سنة، وإسحاق عارف إن أبوه رايح يقدمه ذبيحة، كان ممكن أوي إسحاق يزق أبوه تعس موتني، لكن استسلام إسحاق لأبوه إبراهيم نوع من توقير إسحاق لأبوه إبراهيم. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. أيضا مع كبير خدام بيته، شوفوا إزاي كبير خدام بيت أبونا إبراهيم كان يوقر سيده إبراهيم، وبان التوقير ده فين؟ في اهتمامه الدقيق جدا بأنه ينفذ إرادة سيده، وهو بيبحث عن زوجة لابن سيده، وفاء وأمانة في الاتفاق أظهرها لعزر الدمشقي. أيضا قدام شعوب الأرض بعد ما ماتت سارة وقالوا له ادفن ميتك، في الحديث بتاع بني حث قالوا له أنت رئيس من الله بيننا في أفضل قبورنا، اختار أحلى حتة ادفن فيها الميت بتاعك. كل ده يا حبايبي، كل ده صورة، الصورة العكس اللي احنا هنحكيه النهاردة، دي الصورة المشرقة، الإنسان اللي أمين مع الله. إن أرضت الرب ترك إنسان يجعل أعداؤه يخضعون لي، فبالأولى بيته وزوجته وأولاده وأقربائه، والعكس أحبائي. خدوا قاعدة كده، كل ما الإنسان يبقى مش أمين مع ربنا، كل ما يبتدي يجني الثمر ديت في بيته وفي أولاده وفي زوجته وفي علاقاته بالناس. طبعا يا أحبائي برضو علشان أكون يعني إلى حد ما من كل الجوانب، ليس معنى هذا أن أي إنسان يعني دخل في تجارب جوه البيت مرات مع زوجة يكون هو إنسان مش بالضرورة يكون هو إنسان مش تقي، أو مع أولاده، لأنه معلمنا بولس الرسول قال من داخل خصومات ومن خارج مكاوف، يعني وارد إنه مرات يكون ده صليب الإنسان، لكن نحن نتكلم في العموم. يعني ممكن أو يكون إنسان تقي وصليبه هو إيه؟ أعداء الإنسان أهل بيته، لكن إحنا بنتكلم في العموم. عادة الإنسان اللي أمين في عهوده مع ربنا، ربنا يحط له سلام في بيته مع زوجته مع أولاده مع أقربائه وفي علاقاته بالآخرين. طيب تعالوا ندخل في تفاصيل الحديث بتاع ملاخي النهاردة الآية 10، أليس أب واحد لكلنا؟ الآية دي ممكن ناخدها على معنيين، ممكن بيتكلم على الأب الواحد هو ربنا، وممكن بيتكلم إن الأب الواحد لينا هو إبراهيم. المعنيين مقبولين، وإن كان ملاخي يقصد إبراهيم بالأكتر، لكن وإحنا بنتأمل في الآية ممكن أخدها أليس أب واحد لكلنا. إحنا كلنا يا شعب إسرائيل لينا أب واحد. مين أبونا دوت؟ هو الله. الله أبونا وأب البشرية كلها بحكم الخلق. أشعياء 63 الآية 16 يقول له إيه؟ أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك. أنت يا رب أبونا. في العهد القديم ما كانش حد يخاطب ربنا يقول له أبانا، إنما ده الاسم اللي عرفه لنا ربنا يسوع، عشان كده قال للآب، قال له عرفتهم اسمك. اسم إيه؟ اسمك الآب، إنك أب. تقولي لي طب ما أشعيا بيقول أنت يا رب أبونا. لا، أبونا مش الشعب يخاطب الله كأب، لكن إسرائيل بحكم إن الله خالقه فدعي الله أب لإسرائيل، بل أب للبشرية كلها بحكم الخلقة. عشان كده في سفر أيوب الإصحاح 38 يقول عن الملائكة إن هم بني الله، الملائكة أولاد ربنا إيه؟ من جهة الخلقة برضو. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في أفسس 4:6، إله وأب واحد للكل. طب سؤال، هو ربنا أب للبشرية كلها؟ لا، ده من خلال إيماننا بالمسيح نتمتع بأبوة الله، لكن هنا بولس يقصد أب واحد للكل. طبعا هنا قد برضو كان بيكلم على الكنيسة في الحقيقة، لكن يعني أنا باخدها في العموم للبشرية كلها، إنه ربنا أبو البشرية بمعنى إنه هو خالق البشرية. عشان كده في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثالث لما بيكلم عن النسب بتاع المسيح قال ابن آدم ابن الله. طب آدم ابن ربنا إيه؟ بأمر الخلقة، عشان ربنا خلقه فبقى ربنا هو يدعى أبو آدم. لكن آدم أبدا ما يناديش ربنا يقول له أبانا أو أبي، دي أعطيت لينا في العهد الجديد. طيب بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل ربنا يبقى أب له من أمرين. الأمر الأولاني باعتبار أن الله خلقهم زيهم زي كل البشرية، وباعتبار الاختيار، ربنا اختار شعب إسرائيل يبقى شعبه، فدعي الابن البكر لله. يبقى أليس أب واحد لكلنا إحنا يا شعب إسرائيل ندعو الله إن هو أب لينا، لأنه هو الخالق ولأنه اختارنا. وفي الحقيقة الاثنين دول قالهم سفر التثنية لصحة 32 الآية 6، بيقول موسى بيوبخ إسرائيل بيقول له الرب تكافئون بهذا يا شعب غبي غير حكيم، أليس هو أباك، أباك إيه؟ ومقتنيك، اقتناك يعني اختارك من وسط الشعوب، هو عملك وأنشأك يعني هو اللي خلقك، لأنه اختارك ولأنه هو اللي خلقك فبقى ربنا أبونا. ده معنى صحيح للآية، لكن في الحقيقة في السياق الحديث اللي بيتكلم عنه ملاخي هو يقصد هنا بقى أبونا مين؟ أبونا إبراهيم. فبيكلم شعب إسرائيل بيقول لهم يا شعب إسرائيل أليس أب واحد لكلنا؟ إحنا كلنا يا إسرائيل ولاد مين؟ ولاد إبراهيم. عشان كده في أشعياء 51 ربنا قال لهم انظروا إلى إبراهيم أبوكم وإلى سارة التي ولدتكم. وكان افتخار إسرائيل تملي يقولوا إحنا أولاد إيه؟ إن أبونا هو إبراهيم. طب يقصد إيه بقى ملاخي؟ بيكلم الشعب قال لهم يا جماعة إحنا لينا أب واحد هو إبراهيم، يبقى إحنا كلنا بينا إيه كإسرائيليين؟ بين أخوات. أليس أب واحد لكلنا؟ طب نمرة اتنين، أليس إله واحد خلقنا؟ وده اللي قاله أشعياء في الإصحاح 64، والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك. يبقى أنت أبونا لأن أنت اللي خلقتنا. يبقى إسرائيل كله بيرتبط ببعضيهم، نقدر نقول بقى نجمعهم كلهم في كذا حاجة. نمرة واحد، ربنا أبونا لأنه هو خلقنا كلنا، ربنا أبونا لأنه اختارنا نكون شعبه، إحنا كلنا لينا أب جسدي واحد من نسل واحد هو نسل إبراهيم، يعني بقينا كلنا عيلة واحدة، بقينا كلنا كشعب إسرائيل إخوات. بيقول طيب بعد كده بقى، إن كان لينا أب واحد خالق، إن كان لينا أب يعني إله واحد خالق، إن كان لينا إله واحد اختارنا، إن كان لينا أب جسدي واحد، بعد كل دوت فلما نغدر الرجل بأخيه؟ إزاي كل ده بيربطنا ببعضينا وفي الآخر نغدر ببعض؟ ما يصحش. بقول لكم أكتر آية اتكررت أو أكتر كلمة اتكررت في الآيات دي من 10 لغاية 16 كلمة الغدر اتكررت 5 مرات. أكتر خطية انتشرت وسط إسرائيل في أيام ملاخي خطية الغدر، وأوحش خطية بغيضة لقلب الله، لأنه الغدر ده طبع مين؟ الغدر ده عدم الأمانة، الغدر ده طبع الشيطان. الشيطان غدر بأبونا آدم ومن حواء، غدر بيه قال لهم كلهم من الشجرة هتبقوا زي ربنا، ضحك علينا، غدر بينا، خدعنا. وشفنا في الكتاب المقدس أمثلة كثيرة لخطية الغدر. لبان غدر بيعقوب، غير أجرته كذا مرة، ولما اتفق على الزواج من رحيل جوزه ليئة الكبيرة، غدر، خيانة، خداع، مكر، غش، كل ده يدخل تحت خطية الغدر. أيضا شفنا الجبعونيين لما راحوا ليشوع وقالوا له من أرض بعيدة جئنا، يقول الكتاب فعمل الجبعونيين بغدر، مكر، خديعة. والوصية وصت لا تغدروا أحدكم بصاحبه، دي وصية صريحة. فملاخي بيقول بقى يصح كده؟ يصح نكون كلنا أخوات ونغدر ببعضنا؟ طب أحبائي قبل ما استرسل مع ملاخي، طبعا الكلام لينا ده لينا جدا، لينا أب واحد خلقنا كلنا كمسيحيين، آه لينا أب واحد اختارنا كلنا كمسيحيين دعينا، زيادة على كده في حاجة تربطنا ببعضين، إن إحنا كلنا بالمعمودية دعينا أولاد الله، إحنا بالمعمودية دعينا أولاد الله، ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من بين الأموات. إحنا مولودين من الله، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد بل من الله ولدوا. مين دول؟ دول اللي قبلوا الإيمان، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. طيب بعد كل دوت، لا ده لسه في حاجة تاني، إحنا كمسيحيين اللي بيربطنا ببعضنا، إله واحد خالقنا كلنا، إله واحد دعانا، إله واحد كلنا صرنا له أبناء بالمعمودية. ده اللي أكتر من كده، إن إحنا بالمعمودية اعتمدنا لإيه؟ بروح واحد لجسد واحد، إحنا في المعمودية انضمينا لجسد المسيح. أكبر صورة للوحدة عرفتها الخليقة هي وحدة الجسد. مستحيل بأي حال من الأحوال الجسد إلا أن يكون فيه وحدة واحدة. يعني مثلا أنا طول الليل مثلا ما نمتش ليه؟ عناية ما غفلتش، عناية ما تقفلتش. طب ليه عناية ما تقفلتش؟ في مرض في عيني؟ لا ما فيش مرض في عيني، أنا عندي مغص في بطني فالعين ما تقفلتش. الله، طب والعين منها؟ البطن تعبانة، ما تنام العين؟ لا ما تنامش. ليه؟ الجسد كله جسد واحد. أعظم صورة للوحدة هي صورة الجسد. طيب احنا كمؤمنين أعضاء في الجسد الواحد. طيب يبقى بالتالي فلا نغدر الرجل بأخي. ينفع العين تكذب على الرجل؟ العين تشوف قطر جاي وتقول للرجل ما فيش حاجة تمشي؟ عشان كده قال لنا معلمنا بولس في أفسس فلا نكذب بعضنا على بعض لأننا إيه؟ أعضاء بعضنا البعض. ما ينفعش نكذب على بعضين، والكذب دوت نوع من الغدر. طيب نرجع لملاخي. فلا نغدر الرجل بأخيه. لو حبينا نعرف الغدر في العموم، الغدر هو عدم الأمانة بكل أشكالها، عدم الأمانة في أمور مادية أو في اتفاقات عهود نقطعها ما بيننا وما بين بعضينا. الغدر إن أنا ما كنتش أمين للمعاهدات دي. الغدر هو أيضا غدر بالأجير. أنا جبت واحد مثلا يشتغل عندي، أو طلبت من واحد عمل مقابل عائد معين، عمل العمل وأنا غدرت بيه ما اديتوش حقه، ده نوع من الغدر. الغدر هو غدر الغني بالفقير، لما الغني يقرض الفقراء بالربا زي ما كان حاصل أيام نحمية، ده نوع من الغدر. اللذيذ في ملاخي وهو بيعرض الخطية دي ما قالش فلا تغدروا كل واحد بأخيه، لا، حطت نفسه معاه بيقول فلا نغدر الرجل بأخيه. سمة يا حبايا يتميز بها كل الأنبياء. لما كانوا يتكلموا عن خطايا الشعب كانوا يحطوا نفسهم ضمن الخطاة. دانيال 9 ونحمية 9 وعزرة 9، 3 صفحات والثلاثة نمرة 9. الثلاثة وهم بيصلوا، صلاة دانيال 9 وصلاة نحمية 9 وصلاة عزرة في الإصحاح 9، الثلاثة وهم بيذكروا خطايا الشعب حطوا نفسهم مع الشعب. نحمية يقول له أخطأنا وآثمنا وعملنا الشر وحدنا عن وصاياك. مش أخطأوا وأثموا وحادوا، لا لا لا، أنا معك. أيضا عزرة يقول له ذنوبنا قد كسرت فوق رؤوسنا. أيضا نحمية 9 يقول له نحن أذنبنا. أيضا هنا ملاخي يقول فلا نغدر الرجل بأخيه. فلا نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا. لما نغدر ببعضينا يبقى احنا بندنس العهد اللي قطعوه الآباء بتوعنا مع ربنا. أبونا إبراهيم عمل عهد مع ربنا وكان علامته الختان، فبقينا احنا المختونين دخلنا في شعب ربنا. لما نغدر ببعض يبقى احنا نكسنا عهد إبراهيم. أيضا موسى عمل لنا عهد مع ربنا بالدم. طب العهد اللي عمله موسى كان من شروط العهد، ربنا قال لإسرائيل أنت شعبي، تفرز عن بقية الشعوب، لا تتجوز منهم ولا يتجوزوا منك، ده شرط العهد. طب زي ما هنشوف الخطية هنا إن هم اتجوزوا من نساء وثنيات يبقى كسروا العهد. زي ما هنشوف الوصية هنا إزاي الله يبغض الطلاق بل يكره الطلاق، يبقى لما احنا بنطلق يبقى احنا بنبغض بنكسر العهد مع ربنا. بيقول فلا نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا. طب إذا كان الختان يا أحبائي علامة العهد في القديم، طب الختان يرمز ليه في الجديد في المعمودية؟ يبقى احنا لما كمسيحيين نغدر ببعض يبقى احنا بندنس عهد ايه؟ معموديتنا. صار أحبائي مش من فراغ الكلمة اللي بتتقال يقول له ده ابن معموديتك، دي مش كلمة تتقال للتهكم ولا يعني هو كده يعني ان احنا نسحين زي بعض، لا، دي علامة عهد وأخوة، ده احنا دخلنا في عهد مع ربنا. ابن معموديتك يعني اتعمد بقى مولود من الله، وانت اتعمدت بقيت مولود من الله، فلينا اب واحد واحنا الاثنين اخوات. فلا نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد ابائنا، والا نكون دنسنا معموديتنا. تصور احبائي، تصور لما اتنين مسيحيين يغدروا ببعضيهم يبقى دنسوا المعمودية بتاعتهم، لان المعمودية بتقول ان احنا اخوات والاخ ما يغدرش باخوه. المعمودية تقول ان احنا لينا اب واحد ندعوه كلنا نقول له ابانا، يبقى احنا بندنس العهد دوت. مش من فراغ يا احبائي، الخطيه اللي مبغوضه جدا من الله هي عدم التسامح، بتكسر كل اركان المسيحيه. فلا نغدر الرجل باخيه لتدنيس عهد ابائنا. بصوا ايه الغدر اللي ملاخي تعبان منه جدا. الاولاني غدر يهوذا وعمل الرجس في اسرائيل وفي اورشليم. ايه اللي عمله؟ ايه الغدر الرهيب اللي غدر به يهوذا؟ تزوج بنت اله غريب. طبعا بنت اله غريب يعني ايه؟ اله غريبه لم يعرفها اباؤنا، الاله الوثنيه. يبقى كون ان هم ارتبطوا بنساء وثنيات ده منتهى الغدر. غدر يهوذا، ومش بس غدر لكن عمل الرجس، عمل نجاسة في إسرائيل وفي أورشليم. في إسرائيل كشعب وفي أورشليم اللي هو مكان الهيكل. ليه؟ أولا كون إن ارتبط بامرأة وثنية يبقى هو كده كسر العهد ما بينه وما بين ربنا. ربنا قال شعب إسرائيل ما يختلطش بالوثنيين. نمرة اتنين، لما اتجوز امرأة وثنية راح الهيكل يعبد، فبقت العبادة بتاعته ركس نجاسة غير مقبولة من الله. ما هو جوز ست وثنية وعشان يريح ضميره راح الهيكل يقدم عبادة. قال له لا، ده انت كده نجست الهيكل. غدر يهوذا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم، تزوج بنت إله غريب. يكمل ملاخي نفس الآية، غدر يهوذا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريبة. قدس الرب المخصص لله كشعب، هم قدس ربنا، وعلامة ان هم قدس لله ما يتجوزوش من الوثنيين، او قدس الرب اللي هو الهيكل نفسه زي ما قلنا. لما دخل يعبد في الهيكل وهو متجوز امرأة وثنية فقال له انت كده نجست الهيكل. غدر وتزوج بنت إله غريب. هنا يا احبائي، لماذا نحن كمؤمنين بالمسيح نرفض الزواج المختلط؟ تركوا أحبائي، الكلام اللي بيقوله ملاخي في نهاية العهد الأول هي ذات الصورة في نهاية العهد الثاني، العهد الجديد. ما انتشر في نهاية العهد الأول أيام ملاخي هو ما سينتشر في الأيام الأخيرة قبل مجيء المسيح الثاني. طب الخطية، خطية غدر. طبع الناس النهاردة بلا عهد، بلا عهد. قولوا لي يا احبائي، مين النهارده بيقول كلمه وبيلتزم بيها في الكلام العادي اللي ما بين الناس وما بعضيها؟ بقى كله يعني تحصيل حاصل، كله فض مجالس، كله يا عم هي كلمه وحد يعني الكلام عليه جمرك، وكل الكلام حاضر وطيب ومن عيني وهعمل وحساوي، وكل ده غدر، كذب 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 كذب. اكتر حاجه منتشره الايام ديت. طب الامر الثاني، غدر تزوج بنت اله غريب. ايه اللي يجرى لما واحد يتجوز حد مش مسيحي وهو على دينه وانا على ديني؟ دي حاجة ما تخصش العلاقة بربنا، ده موضوع اجتماعي. يعني اتنين هيتعاهدوا يعيشوا مع بعض يا اخي، فيها ايه؟ وده بيصلي لإله وده بيصلي لإله، ايه المشكلة؟ الموضوع يا احبائي مش موضوع شكل اجتماعي، مش موضوع تعصب، لكن دي وصية. غدر الغدر تزوج بنت إله غريب. وطبعا العكس، وطبعا العكس، لو البنت عملت نفس الحكاية ذات الامر غدر. واحدة عايزة ترتبط بواحد من شعب إسرائيل، الباب مفتوح للدخول في العبادة اليهودية. هو كان إمتى بقى ربنا يبقى يعني إله عنصري؟ أنتوا يا إسرائيل ما تتجوزوش الأمم، ماشي، ده عهد ما بيني وما بينكم. طيب جه حد من الأمم أنا عايز أتجوزكم، طب تعالى عم ادخل إيه في العبادة بتاعت، ما عندناش مانع. طب فتح ربنا الباب؟ فتح الباب. أي حد من الأمم عايز يدخل للعبادة اليهودية يجي. في الحالة دي إن ارتبطنا بيه ما بقاش غدر، ما بقاش بنت أو ابن إله غريب. عشان كده شفنا اللفيف دخل في وسط شعب إسرائيل وصاروا إسرائيليين. عشان كده شفنا رعوث المؤابية دخلت في شعب إسرائيل واتجوزت من جوه إسرائيل. شفنا رحاب دخلت في شعب ربنا واتجوزت من شعب ربنا، فيش مشكلة. غدر وتزوج بنت إله غريب. لو تزوج بنت إله غريب هتيجي بالإله الغريب بتاعها. طب هتكون النتيجة إيه؟ الكذبة بقى اللي الشيطان يضحك بيها على كثيرين. لو ده أنا يعني، لو الولد يقول أنا حجيبها للمسيح، ولو البنت تقول أنا حجيبه للمسيح. أقول لك أحبائي، إحنا مش أقوى من مين؟ مين تزوج بنساء أجنبيات، وكان أحكم بني البشر، مش حضرتك أو حضرته أو حضرتي أو أي واحد، سليمان. طب قدرت يا سليمان يلي تزوجت بنساء غريبات أجنبيات، قدرت تجيبهم بحكمتك؟ يقول لك لابونا ده أنا هقنعه بالمسيحية، أو أنا هقنعها بالمسيحية. مخدوع حبيبي، لأن سليمان النساء أملن قلبه. يا أحبائي دي مرعبة، دي مرعبة. سليمان أحكم بني البشر، اتجوز نساء مؤبيات وأجدريات وبنت فرعون مصر، عبد كل الآلهة ديت. يبقى ما نضحكش على نفسنا أحبائي ونقول إن أنا ممكن أجذب الآخرين للمسيح باسم الدوافع عواطف أو دوافع جسدية، وبكده أنا بخدر ضميري. لا، غدر وتزوج بنت إله غريب. من خطورة هذه الخطية يا أحبائي، لأنه بقول لكم النهاردة بقى الواحد يسمع كلام مرعب. عارفين سبب الطوفان إيه يا أحبائي؟ هي الخطية ديت. الموضوع مش موضوع اجتماعي، مش يعني ايه يا ابونا، طب ايه يجرى ايه، ما واحد مسيحي جوز واحده مسيحيه مسلمه وما جراش حاجه، او يهوديه او بوذيه او بتعبد بقره. لما نرجع لسفر التكوين الاصحاح السادس، سبب ما ربنا نزل طوفان على الارض، راى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات فاتخذنا لانفسهن ايه، زوجات. اولاد ربنا نسل شيس، بنات الناس بنات قين، اتجوزوا من بعض. ربنا راح منزل الطوفان على الأرض. شوفوا قد ايه هذه الخطيئة، مش حاجة اجتماعية أحبائي للي بينخدعوا النهاردة بالكلام ده، مش حاجة اجتماعية. الجواز ده مش مشروع اجتماعي، الجواز ده فكر أو خطة إلهية لها مقاصد إلهية. طيب اللي خلف بخلاف هذا غدر وتزوج، يبقى ده حكم ربنا ايه، ده غدر، ده مش غدر وبس، ده نجس قدس الرب الذي أحبه، ده مش كده وبس، ده عمل ركس في إسرائيل. أدي أحبائي الخطية على حقيقة، غدر وتزوج بنت إله غريب. طيب ما ده في العهد القديم بقى، لكن العهد الجديد خلاص بقى يعني. قال له ده العهد الجديد، الوصايا يعني أوضح من كده بكتير. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية 6 قال أي شركة للنور مع الظلم، أي شركة للمسيح مع بلعال، إزاي يعملوا شركة مع بعض؟ طبعا الجواز شركة. قال بولس بوضوح لا تكن تحت نير مع غير المؤمن. طبعا وأقوى نير هو نير الزواج، نير الاثنين خلاص بيرتبطوا ببعض. لا تكن تحت نير مع غير مؤمن. طيب كورنثوس الأولى 7 اتكلم بولس بالتحديد على الجواز، ما هي لا تكن تحت نير، يبقى النير ده يحتمل الزواج، يحتمل مثلا شركة اتنين يعملوا شركة مع بعض. قال له لا تكن تحت نير مع غير مؤمن، ادي وصية الإنجيل. ما فيش شركة للنور مع الظلمة، ادي وصية الإنجيل. مش بس في أي أنواع من أنواع الشركة، لا ده تحديدا بقى في الزواج. كورنثوس الأولى 7 بولس بيكلم عائلات مسيحية، عائلات وثنية سمعت الكرازة بالمسيح وبدت تدخل في الإيمان المسيحي. يقول إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها. الراجل والست وثنيين، طب الراجل قبل الإيمان بالمسيح، دي عيلة وثنية. فبولس بيكلم الراجل المسيحي، الراجل المسيحي بيقول أعمل إيه في مراتي الوثنية دي، احنا متجوزين من قبل ما نبقوا مسيحيين. قال له إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يترك، لو هي راضية تكمل معاه خليه معاه، يمكن يقدر يأثر فيها، ما قدرش يأثر فيها هيأثر في الولاد اللي هيجوا. طب افرض الأخ الوثني حب ينفصل، ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. افرض الطرف الثاني قال لا أنت هتقبل الإيمان بالمسيح هنطلق، خلاص نطلق. طيب بعد ما انفصلنا، بصوا بقى يكمل بولس بالنسبة للمرأة مثلا على سبيل المثال، ولكن تبع المرأة يكتبع الرجل، ولكن إن مات رجلها، الست قبلت الإيمان بالمسيح والرجل وثني وارتضى أن يسكن معاه ماشي، ما قدرتش تجيبه للمسيح أو قدرت تجيبه أيا كان، طب في الآخر جوزها ده مات، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد وده ادى حق للبنت انها تختار بموجب الوصية، فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد، بس في نقطة، في الرب فقط. يبقى لازم لما تيجي بقى تتجوز، تتجوز ايه؟ شخص مؤمن، مؤمن يعني مسيحي. طب ايه نتيجة الجواز الغريب ده؟ الجواز المختلط، غدر وتزوج بنت اله غريب، جواز محكوم عليه بالفشل على الاقل لثلاث اسباب، والاخطر الرابع. السبب الاول، باي مبادئ هيعيش البيت؟ لانه طبعا ما ابعد الفارق بين مبادئ المسيح ومبادئ العالم، مش ممكن. طب البيت يمشي باي مبادئ؟ سؤال للي بيقولوا ايه ده على دين وده على دين ونتجوز. طيب الأصوام والعبادات في البيت هيبقى شكلها ازاي لما يكون شخص مؤمن يعني مسيحي وشخص غير مؤمن غير مسيحي، شخص بيعبد إله غريب؟ ايه هنعيد في عيد ايه؟ مش عارف يعني، مش عارف هنصوم انهي أصوام، برضو مش هنصلي انهي صلاة، مش عارف هيمشي ازاي البيت. الولاد اللي يجوا ايه ده احبائي؟ ده مش زواج فاشل، ده 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 فاشل وفاشل. الولاد هيتربوا انهي تربية، تبع الاب ولا تبع الام؟ طب اللي اخطر من كده زي ما قلنا ان دي قادة سليمان لايه؟ لعبادة الاله الغريب، واحنا مشاوة من سليمان. غدر وتزوج بنت اله غريب برضو. احبائي يعني علشان برضو يعني الى حد ما ناخد يعني الى حد ما كل الجانب اللي تخص الآية. طيب اتنين مسيحيين هيتجوزوا، عايزين دي بقى خلاص بقى ماشي، ما هو مش اله غريب، بس في نقطه، لابد ان يكون في تقارب في الاتجاهات الروحيه، وده مسيحي وده مسيحي. طب في واحد بيحب العباده قوي وبتاع ربنا وبتاع قداساته وبتاع صلاه، والتاني يعني ضد مسيحي، اه بس ما فيش حاجه اسمها صلاه، ما فيش، طب ما هي برضه نفس الحدود، ازاي يستقيم البيت؟ ازاي؟ يبقى حتى لما يكونوا مؤمنين مسيحيين لازم يكون في تقارب في الاتجاه الروحي، ما يكونش في واحد له اتجاهات روحيه والتاني عكس تماما للاتجاه. ممكن يكون في تفاوت في المستوى الروحي مش مشكله، او في القامه الروحيه مش مشكله، بس في النهايه في اتجاه عام لابد نكون متفقين عليه كاتنين بيرتبطوا ببعضهم. غدر وتزوج بنت اله غريب. طب اللي يعمل كده يا رب، بص نظر ربنا، نمره واحد اعتبرها غدر، نمره اتنين اعتبرها نجاسه، نمرة ثلاثة اعتبرها كسر إلى العهد، تدنيس لعهد أبائنا. طب بصوا كمان يكمل ربنا يقول إيه، يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا. يعني الموضوع إحبائي مش موضوع اجتماعي، الزواج في المسيحية مش مشروع اجتماعي، مش فكرة اجتماعية، مش مؤسسة اجتماعية، مش نظام اجتماعي إطلاقا. الجواز ده مشروع إلهي، مشروع إلهي في فكر الله من قبل ما يخلق الإنسان، فله قواعد له شروط. طيب اللي يغدر ويتزوج ببنت إله غريب أهو بيقول العقاب، يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا. يعني الموضوع غير مقبول تماما من ربنا، ربنا يقطعه. طبعا القطع يعني إيه؟ يعني ينفصل عن شعب الله، ينفصل عن شعب الله. بنقول يا أحبائي للبيوت اللي في بعض منها انحرف هذا الانحراف، سواء كان بخروج من المسيحية أو سواء كان ببقاء من المسيحية تحت خدعة كل واحد على دينه. طب إيه موقف الأسرة المسيحية أهو؟ يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا. يبقى وصية الإنجيل بتقول إن الشخص ده يتقطع من العيلة، لا نزوره ولا يزورنا، لا نسلم عليه ولا يسلم علينا، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا، اعزلوا الخبيث من وسطكم. هذه أحباء وصايا ربنا تجاه هذا الأمر، ما فيش فيه مهادنة إطلاق. أم تقول علاقة بس دي بيتي، لا يا ستي مش بيتك، إذا كان ربنا قطعها من شعبه لأن هي دنست العهد، هي غدرت بربنا وغدرت مع العهد مع ربنا، خلاص دي اتقطعت. يبقى دورنا احنا كمسيحيين ان ده يتقطع، تتقطع، ما فيش اي شركه ما بيننا ومثل هذا باي شكل من الاشكال. تقولوا لي طيب ده يعني يمكن العهد القديم يقطع الرب لكن العهد الجديد عهد نعمه لا 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 لا، ده في اصعب من كده في العهد الجديد. معلمنا بولس الرسول في تسالونيكي الاولى الاصحاح الرابع يقول ان الرب منتقم، ده مش يقطع بقى، دي كلمه يقطع سهله، لا ده العهد الجديد قال الرب منتقم لهذا الامر. لأن البعض يعني يخضر دماغه دي كانت روح العهد القديم، لكن العهد الجديد يعني لا 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 دي أشد. الثاني كسر عهد إيه؟ عهد دم ذبيحة حيوان، لكن ده بيدوز دم ابن الله. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، أيا كان هذا الرجل بقى. بصوا بيقولوا إيه، يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب من خيام يعقوب. الساهر اللي هو تزوج بامرأة أممية، والمجيب اللي ماشي في نفس الخطوات وراه، اللي ناوي يعمل زي لا يقطع دوت ويت. المعنى الحرفي يقصد إيه بالساهر والمجيب؟ إسرائيل لما كان يقعد في خيام فالناس بتنام بالليل، فلازم واحد يحرس الخيام، ففي ناس واقفين حراس يتعامل عليهم تفتيش لألا الناس اللي واقفين حراس يناموا، فيجي المفتش ده اسمه الساهر يلف كده ينادي يا فلان، فالمجيب يروح راضي أيوة أنا موجود، يعني دليل إن أنا إيه إن أنا صاحي. يبقى يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر بيفتش ده الكبير والمجيب اللي واقف على الحراس، يقصد بيهم حرفيا الساهر المعلم المجيب التلميذ، أيا كان كبير أو صغير من شعب الله اللي يعمل العملة ديت ربنا يعمل فيه إيه؟ يقطع. يقطع الرب الساهر والمجيب، ده مش بس الساهر والمجيب، ده أكتر من كده. الآية 12 يقطع من يقرب تقدمة لرب الجنود. مين اللي بيقدم التقدمة؟ الكهنة. حتى لو الكاهن عمل العملة دي يتقطع من شعب ربنا. ده أنا عايز أقول لكم قوانين الكنيسة، مش الكاهن يعني، طبعا هو أيام نحمية حصلت حفيد رئيس الكهنة اتجوز بامرأة وثنية. في سفر نحمية الإصحاح 13 حفيد رئيس الكهنة تزوج بامرأة وثنية، كانت النتيجة أن نحمية عمل فيه إيه؟ طرده. طيب هنا بيقول إيه ملاخي؟ يقطع الرب من يقرب تقدمة لرب الجنود، اللي بيقدم التقدمة ده الكاهن. ولكم قوانين الكنيسة بقى تقول إيه؟ قوانين الكنيسة تقول مش إن الكاهن يتجوز امرأة، يعني مش ممكن يعني، لا ده لو مراته ماتت، ده لو مراته ماتت ما يتجوز تاني. الله ليه كده؟ لأنه المفروض الكاهن يعني أب الكنيسة، المفروض بقى كل اللي في الكنيسة دول ولاده، فيش أب يتجوز بنته، ده مش هيروح يتجوز بامرأة غريبة، ده حتى لو مراته ماتت ما لهوش جواز من أساسه، لا غريبة ولا قريبة. فربنا بيأكد أن الموضوع ده عند ربنا ما فيش فيه كلام، أيا كان اللي يعمل العملة دي كبير أو صغير أو حتى كاهن، يقطع الرب هذا الرجل. بص يعاتبهم ربنا في الآية 13 يقول لهم إيه؟ قد فعلتم هذا ثانية. هذا ده إيه؟ الخطيئة اللي احنا بنتكلم عليها، الزواج بالأمميات. ملاخي بيقول لهم قد فعلتم هذا ثانية. الله، هم كانوا عملوه قبل كده؟ عملوه قبل كده وربوا يعملوه تاني، موضوع محبب ليهم جدا، ما بتحلاش في عينيهم إلا البنات الوثنيات. حاجة عجيبة خالص، حاجة عجيبة يا حبايبي صدقوني، يعني مش ده اللي بنشوفه النهاردة أخواتي؟ طب عملوا الموضوع ده إمتى؟ عملوا أيام عزرة وعملوا أيام نحمية، وعزرة وبخهم ونحمية وبخهم وما فيش فايدة برضو، بيكرروا تاني أيام ملاخي. عزرة كان إنسان يعني وديع شوي، عزرة شاف اليهود الرجال اتجوزوا ستات وثنيات، قعد يقطع هدومه ويشد في شعر دقنه. سفر عزرة الإصحاح التاسع، شافوه ايه يا عزرة؟ قال لهم من اللي انتوا عاملين، فرجعوا عن الخطية دي. طب نحمية بقى؟ لا، نحمية قطع هدومهم هم وشد دقنهم هم. شخصية نحمية مختلفة كتير عن شخصية عزرة. جاب اللي اتجوزوا ستات وثنيات دول وضربهم. سفر نحمية الإصحاح 13. طب جيهم أيام ملاخي بإيه؟ بيعيدوا الخطية دي مرة إيه؟ مرة تاني. قد فعلتم هذا ثانية. طب يكمل الآية 13، وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ. يعني إيه معناها؟ هو الرجل اتجوز ست وثنية، سواء كان على مراته اليهودية أو سواء كان طلقها زي ما هنشوف في النص الثاني في الحديث. طيب جه النهارده ملاخي بيقول له ان ربنا هيقطع الراجل دوت، وان الامر ده غدر، وانه ده دنس عهد ابائنا، وان ده ركس في اسرائيل. فالراجل عمل ايه؟ راح مراحل الهيكل، قعد يعيط مغطينا مذبح الرب بالدموع، قعد يزرف الدمع بالبكاء والصراخ. طب ما ده حلو، ده بيتوب. لا، ما بيتوبش، ده هو رايح يعني ايه، طب اعيط لك شويه، طب اقدم لك ذبيحه وسيبني يعني متجوزها زي ما انا. ده المعنى الاول للايه. يبقى هو فاكر ان هو لما عرف ان دي خطيه يكفي بس شويه مشاعر بدون تغيير، بدون ما ينفصل عن المراه الوثنيه ديت. قال له لا، مش هقبل الذبيحه بتاعتك. طبعا ملاحظين يا احبائي اللي انا بديت بيه الكلام، شوفوا الموضوع لما يخصهم هم، راحوا ايه مغطين مذبح الرب بالدموع. طب المرتين اللي فاتوا اللي ربنا قال لهم دنستم اسمي ايها الكهنه المحتقرون اسمي ودنستم مائده الرب، ما سمعناش ان في دمعه نزلت. لكن لما الموضوع جه عند الستات اللي احنا بنحبها واللي عايزين نتجوزها، ايه مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ. طب يا ريتهم تابوا وانفصلوا عن الخطيه. لا، ده هم زي ما هم، بس عايزين ربنا يعني طب فوت لنا، ادينا عيطنا شويه، ادينا قدمنا ذبيحه، ويعني ايه عايزين يمسكوا العصا من النص. احنا كده اهو قدمنا توبه وبرده زي ما احنا متجوزين الست الوثنيه. قالهم لا، ده المعنى الاول للايه. ممكن يكون ليها معنى تاني، قد فعلتم هذا ثانية، انكم اتجوزتوا مرة تاني بعد تحذير نحمية وتحذير عزرة، مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعي التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. مهما تحاولوا تقدموا تقدمة، مهما تحاولوا ترضوا ربنا بدون ما تنفصلوا عن الزوجة الوثنية ديت، غير مقبول. قلنا ده المعنى الاول. طب المعنى التاني بقى، البكاء هنا بكاء مين؟ بكاء الست الاسرائيلية. الراجل متجوز واحده اسرائيليه ايا كان، يطلقها وده الاحتمال الاقوى، يا اما ان عليها راح يتجوز واحده ست وثنيه ورايح بسلامته الهيكل يعبد قدم ذبيحه، ومراته اليهوديه قاعده ايه، قاعده تعيط ليه، جوزها طلقها او جوزها نكس العهد بتاع ربنا واتجوز واحده ست وثنيه. قال له لا، ذبيحتك انت يا راجل يا يهودي يلي مرتبط بوثنيه مش هقبلها، لان انت وانت مقدم لي ذبيحه انت كاسر قلب تاني وراك، مراتك دي اللي قاعده تعيط، فبالتالي الذبيحه بتاعتك مش مقبوله. وهنا يا احبائي برضو في معنى خطير جدا ذكره معلمنا القديس بطرس. هو صح مش على بقى الارتباط بالستات بزوجات وثنيات، لكن ذات الفكره ان الزوج او الراجل يكون مزعل مراته ورايح هو يصلي وسايب قلبها مقهور، ربنا قال له مش هقبل الصلاه بتاعتك. بصوا معلمنا بطرس الرسول يقول ايه، كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه حكمه مع الاناء النسائي كالاضعف. ما قالش النساء الاناء النسائي الضعيف، ما هو لو قال الاناء النسائي ضعيف يعني معناها الستات دول ضعف، لكن يعني الرجاله دول يعني ايه مش ضعف، لا قالوا انت ضعيف وايه ضعيف، بس هي اضعف. كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف. طب ليه الإناء النسائي أضعف؟ لأنه احتياجاته طلباته أكتر، فأنت ضعيف برضه بس هي أضعف منك. طيب يكمل، معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة. طبعا هنا بقى بيساوي وإن كان لأجل الدور بتاع الراجل مختلف عن دور المرأة في الحياة، فخلى طبيعة الرجل أكثر قوة من طبيعة المرأة، لكن هما الاتنين تحت الضعف. ليه؟ علشان ممارسة شؤون الحياة، لأجل الدور اللي منوط به الراجل والدور اللي منوطة به المرأة، كان يستلزم أن يكون الرجل أقوى من المرأة، احتياجاته أقل من احتياجات المرأة. لكن معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكن من جهة ميراث الحياة الأبدية الاثنين متساويين، ليست المرأة من دون الرجل. طب يكمل بقى بطرس اللي أنا عايز أوصل لها، لكي لا تعاق صلواتكم. الآية بتاعتنا، وقد فعلتم هذا ثانية، مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدم بعد ولا يقبل المرض من يدكم. يعني أنت مزعل مراتك ان انت طلقتها او انت اتجوزت عليها واحده وثنيه، وهي قاعده تعيط زرف الدم والدموع، وحضرتك واقف تقدم ذبيحه، ربنا قال مش هقبل ذبيحتك. نفس اللي قاله القديس بطرس، لكي لا تعاق صلواتكم. تبخس المراه حقها او احتياجاتها او تسيبها في الم او في حزن او تبقى كسر قلبها ورايح انت تقدم صلاه، الدموع اللي بتبكي ديت زوجتك هتخلي صلاتك غير مقبولة، تعاق الصلاة، بتعرفش تصلي. يبقى هو ذات المعنى اللي بيقوله ملاخي هو اللي بيقوله القديس بطرس، وإن كان ده بيتكلم عن حاجة وده بيتكلم عن حاجة تانية، لكن في النهاية عايز يقول إن الزوج إن ما أرضاش زوجته، إن ما طيبش خاطرها، الصلاة بتاعته غير مقبولة. كلام خطير. يبقى الموضوع مش موضوع اجتماعي يا أحبائي. هنشوف دلوقتي فكر الطلاق لما يتكلم عنه ملاخي. طيب الشعب لما سمع الكلام دوت سمع ايه؟ يا جماعة احنا لينا اب واحد هو ابراهيم، وبقينا كلنا اخوات، ودخلنا في عهد مع ربنا، فما ينفعش نغدر ببعض. ايه عم غدرنا؟ عملنا ايه؟ قال نمرة واحد ان احنا غدرنا بربنا لما اتجوزنا نساء وثنيات، يبقى كسرنا العهد. غدرنا بمرطتنا لما طلقناهم او اتجوزنا عليهم نساء وثنيات. ختم ملاخي قال هتروح تقدم ذبيحة، الذبيحة مش مقبولة لأنك إنسان غدار، إنسان خاين. طب الشعب لما سمع فقلتم لماذا؟ إيه يا عم مالك؟ إيه ليه ما تتقبلش الذبيحة؟ إيه اللي أنت بتقوله دوت؟ فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرض من يدكم؟ ليه؟ ما أنا مقدم الذبيحة زي ما الشريعة بتقول، خروف صحيح بلا عيب ابن سنة، ليه ما تتقبلش ليه؟ بص البجاحة وقلة الأدب. فقلتم لماذا؟ ليه ربنا ما يقبلش الذبيحة بتاعتنا؟ طبعا يا احبائي بجاحة قوله، تبلد حس قوله، قلة أدب قوله، قولوا زي ما عايزين تقولوا، ما هي كده. بدل ما يتوبوا، بدل ما يعرفوا ان ديت وصية ربنا، بدل ما يرجعوا عن الشر بتاعهم، فقلتم لماذا؟ طب تعالوا النهاردة يا احبائي، كما كان هكذا يقول. تعالوا النهاردة السمة بتاعت هذا الجيل ليه كلها في موضوع الايه؟ غير الموضوع دوت. ليه ما نتجوزش ناس مش مسيحيين وكل واحد على دينه زي ما قلنا؟ ليه ما نطلقش؟ فقلتم لماذا؟ ليه الكلام ده مش حاجه بربنا؟ في ايه الكلام ده؟ يسعر الكلام ده ربنا في ايه؟ دي مجرد حياه اجتماعيه، دي مجرد احتياجات جسد هنشبعها، وفي النهايه ده مش زنا، دي حاجه مشهره والكل يعلمها. ادي الفلسفات اللي بتتقال النهارده. فقلتم لماذا؟ يرد ربنا يقول لهم من اجل، برضو لذيذ ربنا. يعني شوف انا اتنرفزت لما 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 يعني لما وقفت عند الايه، يعني صاروا كده حد بنشرح له الحكايه ديت وبجاحه يقول لك طب ليه؟ اقول له انت لي الادب، اه ده اللي انا قلته، لكن بص ربنا هم بيقولوا له ليه؟ هو ربنا بقى بمنتهى اللطف والمحبه، من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امراه شبابك التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامراه عهدك. بص بص الهدوء بتاع ربنا، بص طول انات ربنا، بص ابوه ربنا. قال ليه ربنا زعلان من الموضوع دوت؟ وليه ربنا مش هيقبل ذبيحتك؟ وليه هتعاق صلاتك؟ لان الرب هو الشاهد. سر الزيجه يا احبائي هو لابد ان تكون في شهاده، بمعنى شهاده يعني لازم ناس تيجي تشهد ان الاثنين دول اتجوزوا بعض. برضو ده مش مجرد يعني اجراء، هو اجراء بيمارس قانونا، لكن كنسيا ده ليه ضرورة. لابد انه عقد الجواز يمضى عليه شهود انه الاثنين دول اتجوزوا بعض. ده مش بس لابد ان يمضى عليه شهود، ولا احبال الموضوع ده مش مهم روحيا، كنا خلينا المحضر الكنسي يجي العريس والعروسة، خد ابدي يا عريس امدي يا عروسة يلا باي باي، لما تروحوا بقى توثقوا العهد خلي بقى الحكومة تجيب لكم شهود، ما تجيب شهود دي ما تخصناش. لا، الكنيسة قالت حتى كنسيا في المحضر الكنسي يجوا شهود. ليه؟ لازم يكون في شهود على الجواز. الجواز اللي في السر زنا، تقولي لي اتفقنا ما اتفقناش، مضينا ورقة ما مضيناش ورقة، الجواز يعني على رأي اخواتنا المسلمين اشهار، لابد ان يكون في شهود، لابد ان يتم في العلن. فنمرة واحد شهود يمضوا، نمرة اتنين يكون الجواز قدام الناس كلها. عشان كده احبائي في حاجة مهمة جدا في طقس الزيجة. طقسيا المفروض الشهود والعريس والعروسة يمضوا قدام الناس كلها طقسيا، ده إعلان البنت لما بتمضي، ده إعلان الناس كلها إن أنا قبل الجوازة. الرجل لما يمضي قدام الناس كلها، الشهود قدام الناس كلها، فبقى الجواز دوت إيه؟ فيه شهود على الجواز. ده طقسيا لازم كده، طقسيا لازم كده. ذكر مرة كان رجل طقي كان بنته بتتجوز، وفي وسط الصلاة أبونا بعت له شماس يا عم فلان تعال علشان تمت. هل ابني بعد الصلاة؟ بعد الصلاة طبعا صلاة الاكليل احبائي للأسف 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 الناس مش جريانة بحاجة. صلاة الاكليل دي صلاة قداس كاملة قداس. فالرجل بيصلي فقال لي الشماس قول لابونا نمدي بعدين. فابونا راح له قال له يا عم فلان ده لازم تمدي قدام الناس يعني هنقطع الصلاة. تفرح بك ليه؟ ما هو ده لازم لازم يكون شهود وشهود قدام الناس. طيب مش بس الشهود اللي مضوا والناس اللي شهدت الإكليل، عشان كده ما ينفعش جواز في السر. لا بيقول كمان مين تاني شاهد؟ الرب هو الشاهد. ده في حد تاني شاهد على الإكليل داود، هو مين؟ ربنا. عشان كده طقسيا يا احبائي برضو تبقوا فاهمين طقس الإكليل. بعد ما نتمم صلاة الإكليل أول حاجة، طبعا صلاة الإكليل لما بنحط الرأسين في بعض ونطلب ليهم البركة باسم الثالوث الآب والابن والروح القدس، وبعد كده نديهم سلام المسيح الذي أعطى لتلاميذه في عليه صيون يكون معكما وحالا عليكما وفي منزلكما يوفق بينكما، بعد كده نوصي العريس ونوصي العروس. ده جوهر الإكليل. أول حاجة نعملها بعد الموضوع ده هو إيه؟ ناخد العريس والعروسة ونقول لهم اسجدوا قدام الهيكل ونفتح لهم ستر الهيكل. ليه؟ معناها ان بنقول لهم ربنا شاهد عليكم، انتوا ارتبطتوا ببعض اهو، في شاهد اهو، لازم يسجدوا قدام المذبح. عشان كده صلاه الاكليل لابد في الكنيسه ولابد يكون في مذبح ولابد ان يتفتح ستر المذبح، واول حاجه يعملها العريس والعروسه يسجدوا قدام ربنا. معناها انه ايه؟ بيعلنوا ان الله شاهد على الاثنين دول. اهو ده اللي بيقوله ملاخي، الرب هو الشاهد. طب انا احبائي انا عايز اقف يعني شويه عند شهاده ربنا على الاكليل دوت. بصوا بيقول ايه؟ من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امراه شبابك التي انت غدرت بها. يبقى لما هيغدر بمراته سواء كان بالطلاق او انه يتجوز عليها امراه وثنيه، طبعا لانه ملاخي في العهد القديم كان ممكن الزواج باكثر من زوجه، هنشوف دلوقتي العهد الجديد، بس كان دوت الغدر. فهو أساسا هنا بيتكلم على الطلاق، فمعتبر أن الغدر إيه؟ أنك غدرت بامرأة شبابك اللي كان ربنا شاهد على ارتباطك بيها، وجيت أنت اتطلقت أو انفصلت عنها. اتطلقت يعني حصل طلاق، بلاش كلمة انفصال ده لأن ليها معنى تاني. تقول يا طب يعني الغدر أن أنا طلقها ربنا هيبقى شاهد على الحكاية دي؟ لا، ده ربنا شاهد مش بس على المعلن، لكن شاهد كمان على الايه؟ الغير معلن. يعني انا ما طلقتش مراتي، طب الحمد لله تمام انا كده ايه يعني وفيت الحته دي. قال له لا، بس ربنا شاهد. شاهد على ايه؟ في استلطاف لشخص تاني. قال له ربنا شاهد. قال طب ده ما طلقش بقى، لكن ده نوع من الغدر بامراه شبابك. ان يبقى واحد لزوجه او العكس يا احبائي، يعني مش كلام مش للرجاله فقط، العكس برضه. لكن في استلطاف لشخص اخر، في شخص اخر الانسان يحب يتكلم معاه يحكي معاه. قال له ده غدر. طب الحاجات دي مين اللي شاهد عليها؟ ربنا. النظرات والافكار، وكل ما يزيد التقارب مع الاخر كل ما هيزيد الانفصال مع الشريك، يعني الاثنين ماشيين مع بعضهم، كل ما يزيد التقرب هنا كل ما يزيد البعد من هنا، لغايه ما يؤدي الموضوع لايه؟ الانفصال. طب مين اللي شاهد على الحكايه دي؟ قال له ربنا. من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امراه شبابك التي غدرت بها. فادام ربنا شاهد فبقى الغدر مش فقط في الظاهر، لكن حتى لو في غدر ايه؟ غدر داخلي. بصوا ربنا ينظر للزوجه أو الزوج، طبعا يعني احنا الكلام للجهتين، بس هنا الكلام بيكلم الرجل. بيقول الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. دي امرأة. يعني ايه امرأة؟ يعني من امرئ أخذت، يعني دي بقت من عظمك ومن لحمك، دي بقت حتة منك. ادي اول ربطة ما بين الزوجين، امرأة من امرئ أخذت. نمرة اتنين، امرأة شبابك. يعني ايه امرأة شبابك؟ امرأة شبابك دي تحتمل معاني كتيرة جدا. نمرة واحد، المرأة اللي اقترنت بيها في شبابك فاكتازت معاك أفراح وأحزان الحياة. من الغدر انك تغدر بيها. امرأة شبابك يعني احتملت شبابك. الشباب في اندفاع وفي تهور وفي يمكن يعني شوية كده يعني عنفوان الشباب، بعكس الواحد لما بيكبر شوية نبتدي يعني ايه، حتى لو هو مش عايز يهدى السن يخليه تهدي غصب عنه، الأمراض تهد غصب عنه. قال له يعني دي احتملت الثورات بتاعة الشباب، هتيجي في الآخر تغدر بيها. ده معنى تاني لامرأة شبابك. امرأة شبابك يعني افتكر زمان انت لما اتجوزت بيها ايام الشباب كانت فيها عواطف قوية ومحبة، راحت فين المحبة دي؟ مش دي اللي انت كنت بتحبها في شبابك؟ امرأة شبابك يعني دي الانسانة اللي شريكة ليك في الحياة دي، مش 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 خدامة يعني جايبينها لك، ولا مش ونس نونسك بيها، دي شريكة حياتك. امرأة شبابك، امرأة شبابك يعني ضمنا انت كمان خدتها في وقت ايه؟ وقت الشباب بتاعها، فما يصحش بعد ما تكبر تروح ايه تغدر بيها. يعني فنمرة واحدة هي امرأة يعني حتة منك عظمك ولحمك، نمرة اتنين هي امرأة شبابك تازت معاك الحياة كلها، نمرة تلاتة يقول له قرينتك. قرينتك لانه حصل اقتران، عشان كده حتى عقد الزواج اسمه عقد ايه؟ عقد القران. دي كلمة مظبوطة جدا، بيحصل نوع من الاقتران الترابط، يترك الرجل اباه وامه وايه؟ ده اكثر من اقتران، ويلتصق بامرأته. ده مش اقتران، ده التصاق كمان. طب الوصف الرابع امرأة عهدك، يعني انت دخلت في عهد يوم ما اتجوزته بقى في عهد ما بينكم وما بين ايه؟ وما بين بعضيكم. الرب هو الشاهد. في الحقيقة الآية اللي جاية بقى يعني هي أصعب آية في الباراجراف كله، وهي صعبة فعلا. يعني أنا هقرأ لكم الآية وعودوا فكروا الأول في معناها. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد نقطة طالبا زرع الله؟ طبعا هي آية صعبة في الحقيقة يعني، وفيها آراء كتير. أنا في الحقيقة هقول ثلاث تفسير ليها، والرابع هيبقى قد يكون اعتراض اللي بيكلمهم ملاخي بيعترضوا بيه. المعنى الأول أفلم يفعل واحد، الواحد ده هو ربنا. يفعل يعني يعمل أو يصنع، ويصنع هي نفس الكلمة اللي اتقالت على يخلق. ربنا في سفر التكوين قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له. أصنع يعني أفعل، اللي هي معناها خلق. طيب يبقى الآية إيه؟ أفلم يخلق واحد. مين الواحد اللي خلق ده؟ ربنا. ربنا لما خلق، خلق لآدم إيه؟ امرأة واحدة ولا امرأتين؟ امرأة واحدة. وله بقية الروح، يعني كان سهل ان ربنا يخلق اتنين، يخلق تلاتة، يخلق عشرة، ده هو اللي بيدي الروح. لا، هو خلق ايه؟ امرأة واحدة. طب ادم واحد، ربنا خلق له امرأة واحدة، عايز يفهم ادم ان انت ادم تتزوج زوجة ايه؟ زوجة واحدة. لو كان ربنا عايز ادم يتجوز اتنين ستات كان خلق له اتنين ستات. ليه؟ لانه له بقية الروح، كان ممكن يعمل روح واتنين وتلاتة وعشرة زي ما عايز. لا، ده ربنا خلق امرأة واحدة عشان يعلم آدم انك هتتجوز ست ايه؟ ست واحدة. افلم يفعل واحد وله بقية الروح. طيب ربنا لما خلق لآدم امرأة واحدة كان ايه غرض ربنا؟ ولماذا الواحد؟ ليه من الاساس ربنا خلق له واحدة ست؟ طالبا زرع الله عشان يكون في ايه؟ عشان يكون في نسل. يبقى ده المعنى الأول للآية، إن عايز يقول إن في فكر ربنا مفيش تعدد زوجات، ربنا خلق له امرأة إيه؟ امرأة واحدة. ده معنى. ممكن ناخدها معنى تاني، أفلم يفعل واحد. ربنا لما خلق آدم وحواء خلق الاثنين واحد، يبقى ألم يفعل واحد أول مرة يعني خلق ست واحد. طيب هنا أفلم يفعل واحد يعني لما خلق آدم وحواء خلى الاثنين واحد. فين خلى الاثنين واحد؟ في سفر التكوين الإصحاح 2 الآية 24 قال لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين إيه؟ جسدا واحدا. يبقى هو لما خلق آدم وحواء خلقهم الاثنين إيه؟ واحد، جسد واحد. أيضا في سفر التكوين الإصحاح الخامس، بصوا هقرأ لكم الآية بس ركزوا في الكلام. هذا كتاب مواليد آدم، يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله، ذكرا وأنثى خلقه. كان مفروض يقول ذكر وأنثى إيه؟ خلقهما. لا 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 لا، يوم خلق الله الإنسان، إنسان واحد، ذكرا وأنثى خلقه. يبقى الإنسان الواحد في فكر الله إيه؟ ذكر وأنثى. ودعا اسمه آدم يوم خلق، مفرد برضه. يبقى في فكر ربنا لما خلق آدم وحواء الاثنين إيه؟ الاثنين واحد. يبقى هنا بينفي فكرة الإيه؟ الانفصال، الطلاق. يبقى ربنا خلق لآدم حواء واحدة عشان يقوله ما فيش تعدد زوجات. ربنا خلق آدم وحواء إنسان واحد عشان يقوله ما ينفعش يكون في أكتر من زوجة، ذكر وأنثى، دول إنسان واحد، فما فيش مكان لحد تاني، واحد. طب المعنى الثالث اللي ممكن يقصده من الآية، أفلم يفعل واحد وله بقية الروح. ناخد الآية دي بقى على بعضيها، يعني هل فيكم واحد عنده بقية الروح، يعني عنده ضمير من جواه بيحركه أو بيوبخه يعمل العملة اللي انتوا بتقولوها ديت، ان الواحد يتجوز اكتر من واحدة؟ افلم يفعل واحد وله بقية الروح، هل في حد جواه روح، يعني ضمير بيحركه يسمع الصوت اللي جواه يقول له ينفع ان انت تتجوز اكتر من واحدة؟ في حد ضميره يسمح له بكده؟ ولما الواحد؟ طب ليه؟ قال له علشان ده بيطلب زرع ربنا. لو الاب ترك الإيمان بتاعه وراح عبد الآلهة الوثنية وجوز الست الوثنية ديت، أو لو ظل يهودي لكن كسر عهد ربنا وارتبط بأم وثنية، هل الأب اللي مرتد عن الإيمان اليهودي والأم الوثنية دول هيجيبوا زرع مقدس؟ يعني نفس ضميرك هيقول لك إن الجوازة ديت إيه؟ مش هتجيب زرع مقدس. وده أحبائي النهاردة اللي بيمليه الضمير على الشعوب. تعرفين ان بره دلوقتي يعني لازال في قوانين تمنع تعدد الزوجات، دي من واقع ايه؟ من الواقع الانساني البحت، يعني الطبيعه بتقول للانسان ما يصحش. افلم يفعل واحد وله بقيه روح، في واحد عنده ضمير حساس، واحد يحس يستشعر ان ينفع يتجوز اتنين ستات، يعني يقول ده لو هو عنده ضمير، لو في ناموس طبيعي جواه ما يقول له لا غلط اللي انت بتعمله، انت تتجوز واحده بس. وده بقول لكم اللي حاصل النهارده في دول كتير في اوروبا، ممنوع ان الراجل يتجوز اكتر من ست. ليه؟ الناموس الطبيعي بيقول كده. فبرضه بيقولها ملاخي كنوع من التاكيد انه ما ينفعش الانسان يتجوز ايه؟ زوجه واحده. دول الثلاث معاني اللي قد يكون بيقصدهم عاموس من الايه 15، لكن ممكن الايه 15 تكون اعتراض من اللي بيسمعه عاموس. اللي بيعترض بيقول له ايه؟ افلم يفعل واحد، ده احنا عندنا واحد عمل عكس اللي انت بتقوله. مين الواحد ده؟ ابراهيم. وله بقية الروح، وإبراهيم كان فيه ضمير وكان فيه الناموس الطبيعي بيحرك، ورغم هذا عمل إيه؟ راح اتجوز واحدة ست وثنية اللي هي مين؟ هاجر. فاهمين قبل ما أكمل شرح الآية؟ يبقى الآية الأول هو بيقولها علشان ينفي بيها الالتصاق بامرأة وثنية. أو ممكن الآية بقى تكون واحد بيعترض على ملاخي، ملاخي بيقول يا جماعة ما ينفعش نرتبط بامرأة وثنية وإلا نكون غادرنا بالعهد بتاع ربنا. قال له لا، إحنا عندنا واحد بقى، والواحد ده له بقية الروح، يعني في ضمير وربنا راضي عنه، والواحد دوت عمل ايه؟ راح اتجوز امرأة وثنية وهي هاجر. يبقى ينفع نتجوز ستات وثنيات ولا لا؟ طيب بيرد عليه ملاخي قال له طيب روح اسأل ابراهيم، لماذا الواحد؟ ليه يا واحد انت عملت الحكاية ديت؟ هيرد الواحد يقول لك طالبا زرع عن ايه؟ زرع الله. طب نسألكوا بقى، اللي جاب ابراهيم كان زرع ربنا؟ ما كانش زارع ربنا. اللي جه من الجوازة دي هو مين؟ إسماعيل. وإسماعيل ما كانش زارع ربنا، وانتوا نفسيكوا يا إسرائيل بتعترفوا إن إسماعيل ده جاب لكم ليه؟ جاب لكم التعب. يبقى حتى اللي عمل فيكوا العملة دي لو رحت سألته انت عملت كده ليه؟ يقولك عشان أجيب زرع. لكن النهاردة هو بيقول إيه؟ بيقول اللي أنا جبته ده ما كانش زارع ربنا خالص، وياريتني ما كنت عملت العملة ديت. يعني حتى لو اعترضته بموقف أبوك إبراهيم، يعني معناها كده إبراهيم نفسه شاعر النهاردة أنه هو غلط في العملة اللي عملها. هو يوم ما عملها عملها علشان يجيب زرع لله، لكن في الحقيقة اللي جه ما كانش زرع ربنا خالص. يبقى لو انت عملت كده وارتبطت بواحدة مثالها هاجر أممية، لا ده مش هتجيب زرع ربنا. فاهمين اللي يقصده؟ طيب نختم بآخر آية، فاحذروا لروحكم. هذه تحذير تاني أحبائي من الارتباط بوثنيات، من الطلاق. احذروا لروحكم. الغدر بالزوجة بأي شكل من الأشكال ده يمس أرواحكم، يمس حياتكم الأبدية. يبقى اللي بيدعوا النهاردة إن أنا أتجوز أي حد وبإشهار وبإعلان قدام الكل فده ما يبقاش زنا، ده إشباع للجسد، أو ده حاجة اجتماعية، أو قال لك لا، الموضوع لا موضوع اجتماعي ولا موضوع إشباع لشهوات جسد، لكن ده موضوع يخص الروح. فاحذروا لروحكم، الموضوع ده يمس حياتكم الروحية. ولا يغدر أحد منكم بإمرأة شبابه. الحاجة الوحيدة يا حبائي اللي تفك الرباط بين الزوج والزوجة هي الإيه؟ الزنا. ليه في الحقيقة الزنا؟ لأن الروح القدس هو اللي بيوحد الاثنين. طب الروح القدس ده روح قداسة، أول ما تدخل روح نجاسة نفس الروح القدس إيه؟ ينسحب. فهي فعلا أوريدي بالزنا الرابطة دي حصل لها إيه؟ خلاص اتفكت. فاللي بتعمله الكنيسة بعد كده تحصيل حاصل. عشان كده المسيح قال لا طلاق إلا لعلة الزنا، غير كده يبقى ده بيغدر بإمرأة شبابه، ده بيغدر بعهد إلهه، ده بيدنس العهد المقدس، ده بيدنس عهد الأباء. كل الكلام اللي احنا قلناه دوت ربنا هيقطعه، والله ينتقم لهذه الأمور، وده في النهاية يكون سبب في هلاك روح هذا الإنسان، يعني هلاك روحي، هلاكه الأبدي. فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد منكم بإمرأة شبابه لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل. يبقى القضية الثانية بقى اللي بيتكلم عنها مش بس الارتباط بامرأة وثنية، لكن كمان قضية الايه؟ الطلاق. فالطلاق ده يعتبر واحد بيغدر بامرأة شبابه لو اتجوز عليها او لو طلق، لأنه يكره الطلاق. تقولوا لي بقى المحكمة طلقت، تقولوا لي مش عارف عمل تغيير ملة علشان يطلق، تقولوا لي مش عارف أي حاجة قوانين أي قولوا اللي عايزين تقولوه. في النهاية تقرير ربنا قال بكره الطلاق تحت أي مسمى من المسميات، لا طلاق إلا لعلة الزنا، غير كده ربنا بيكره أي حاجة تاني. لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل. ترسع السؤال ليه ربنا بيكره الطلاق؟ على الأقل في الكلام اللي احنا قلنا نقدر نستشف حاجة، قلنا الطلاق في نوع من الايه؟ الغدر، وربنا طبيعته الايه؟ الأمان. فربنا يكره الغدر، ما تتفقش خالص، ما تمشيش مع ربنا أبدا دي حتة الغدر ديت، لأنه الغدر في نوع مش ضعف، مش سهو، دي في نوع من التعمد والإصرار. فدي ربنا ده واحد مصر انه ايه؟ انه يسلك في عدم أمانة، مصر على الخيانة، مصر على الغدر، مش مجرد ضعف في لحظة والإنسان تاب عنه ماشي. الغدر مش كده، الغدر مش خطية لحظة، الغدر ده خطية تخطيط وترتيب وإصرار وعناد وتصميم وضمير بيموت. فربنا ما يكره طبعا كده. نمرة اتنين، لأنه يكره الطلاق ليه؟ لأن أصلا قلنا الزواج ده الذي إيه؟ جمعه إيه؟ الله. طب ربنا عمل حاجة، جبن آدم رأى عمل حاجة إيه؟ ضد ربنا. يبقى ده ربنا يكره الطلاق ولا ما يكرهوش؟ ده واحد بيعاند مشيئة الله. الذي جمعه الله إيه؟ لا يفرقه إنسان. تقول لي طب ما الإنسان بيفرق، ما المحكمة بتفرق؟ أقول لكم المحكمة بتفرق، لكن في نظر ربنا ما حصلش إيه؟ ما حصلش فرق، هي مراته برضه في حكم الله مراته. كن بقى أنه على الأرض فصلوهم من بعض، عمل اللي يعملوه ده ما يمشيش عند ربنا. لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل. وعشان الطلاق مكروه، فاكرين في متى 19 راحوا للسيد المسيح ومين اللي راحوا؟ الفارسيين. والفارسيين دول الناس اللي هم مذاكرين الشريعة ومدققين في الشريعة. طب راح يسألوا ربنا يقولوا له إيه؟ هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته لأجل كل سبب؟ ده انتوا فارسين ودارسين ان ربنا بيكره الطلاق، انتوا بتقولوا انه ممكن يطلق لاي سبب؟ اليهودي لو كان مراته عملت الاكل مش على مزاجه يطلقها. تلمود اليهودي قال كده، لو راح لقى الاكل مالح شويه يطلق مراته، انت عملت الاكل مالح النهارده. قالوا له طب لماذا اذن موسى ان تعطى كتاب طلاق؟ اذن يعني مجرد ان موسى اذن، ولما سمح به قال تعطى كتاب طلاق. يعني ايه تعطى كتاب طلاق؟ يعني انا زعلت مع مراتي لاي سبب، ما ينفعش في ساعتها كده في غضب انت طالق، لا ما تمشيش الحكايه عند اليهود في شريعه ربنا في القديم ما تمشيش، لكن يروح لواحد من الكتبه طبعا عبال ما يلبس وينزل ويدور على بتاع الكتبه ويجيبه، تعالى ننزل نروح نفتح الدكان بتاعك، نفتح يكتب ورقه ايه انا بطلق فلانه الفلانيه. فطبعا عبال ما تتخذ الخطوات دي ده بيدي فرصه للراجل ان يكون ايه، ان يكون هادي، لانه لما البعض سمح بالطلاق بكلمه، طب قال كلمه وقت نرفزها بعدها بساعه انا عايز ارجعها تاني، ونقعد بقى ندور لنا بقى نجيب واحد وما نجيبش واحد وحدوته ومروحه ونجيه. يعني حتى ربنا لما سمح في القديم يعني برضه حط لها شويه ضوابط، يعني اهو علشان يعني ما يبقاش وقت انفعال ويروح مطلق، تعطى كتاب طلاق فتطلق. طب في شريعه ربنا لو طلقها ينفع يرجعها لو طلع ولا نزل؟ ما ينفعش ابدا، دي تبقى النجاسه بعينين عينيها ديت، خلاص طلقها انتهت بقى. طب هنرجع بقى للسؤال، طب ليه موسى أذن أن تعطى كتاب طلاق فتطلق؟ رد المسيح قال لهم من أجل إيه؟ قساوة قلوبكم، لكن من البدء لم يكن هكذا. أساوت قلبكم لأنه ممكن، طب مش هتطلقها أنا هموتها. قال له لا، بدل ما تموتها مطلقها لك. قساوة قلب، مش هتطلقها لي، طب انا سايب الديانه اليهوديه ورايح في ديانه تانية. لا تعالى يا عم، من اجل قساوه قلوبكم اذن لكم موسى ان تعطى كتاب طلاق فتطلق. طيب لكن من البدء، في فكر ربنا من البدايه؟ لا 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 لا، ما فيش موضوع الطلاق ده خالص. في فكر ربنا من البدايه يترك الرجل، راح مكمل بقى المسيح، من اجل هذا يترك الرجل ابوه وامته وامراته والذي جمعه الله لا يفرق انسان، لانه من البدء ده اللي في فكر ربنا. والمسيح رجع بينا للي في الايه؟ للي في البدء، للي في فكر الله. طب في النص، في النص دوت كان نوع من التسامح، نوع من التدرج، لغاية ما تيجي نعمة العهد الجديد فترجع بينا للصورة كما هي في فكر ربنا. طيب النهاردة بقى الست حالتها، الست نعتها، لا انت خدت نعمة في العهد الجديد انك تحتملها. ده احنا بنقول لك تحتمل وصية المسيح، تحتمل عدوك، انك تسامح، يبقى من الاولى امرأة ايه؟ امرأة شبابك. علشان كده ملاخي ما صرحش بان الله يكره الطلاق الا فين؟ في نهاية العهد الايه؟ القديم. كانت هتبقى صعبة على الضمير المتدين اليهودي ايام مثلا اشعياء، ايام ارميا، ايام موسى، يعني صعب ان ربنا يقول لي اكره الطلاق. ليه؟ لسه أنا في عهد الناموس، لسه مش واخد نعمة ومش قادر أحتمل الست ديت. طب خلاص نطلقها لك يا عم. طب ربنا راضي عني؟ ماشي يا سيدي راضي عنك. إيه؟ أساوت قلبكم. طب لما قربنا بقى العهد النعمة قال لهم لا جماعة، بقول لكم بقى بصراحة اللي فكر الله ربنا بيكره الطلاق. ليه؟ لأن خلاص إحنا كلها 400 سنة وحيجي عهد النعمة وحتقدر تحتمل امرأة شبابك وانت تحتمل زوج شبابك إيه؟ بروح النعمة، حتى لو في شوية ضعفات، حتى لو في إيه؟ زي بعضه. ومن هنا يا احبائي بقى ايه سر كره الله للطلاق؟ في الحقيقه الطلاق يعني كذا حاجه. نمره واحد غدر، نمره اتنين يعني سامحوني يعني وحشه جسديه شويه، وحشه جسديه يعني الانسان اللي عايش في العفه ما يطلق، يعني يطلق الطلاق ليه؟ فيعني فيها حته جسد، فيها حته عدم احتمال، كل ده ضد روح العهد الجديد. ايه طب متعبة؟ طب يا سيدي ما انت لازم تستحمل، دي النعمة اللي انت خدتها في العهد الجديد. طب هو متعب؟ تتعلم الخضوع زي ما المسيح خضع. فبقت يعني الطلاق بقى ضد مبادئ العهد الجديد تماما. عشان كده فعلا قال ان ربنا بيكره الايه؟ بيكره الطلاق، في عدم تضحية، في نجاسات جسد، في عدم أمانة، في هدم الأسرة، في تشريد الأولاد. حتى انتوا بتفكروا في نفسكم، طب والأولاد دول ايه اللي هيحصل لهم؟ في نوع من عدم المحبة وشيء من البغض. انا بستغرب احبائي، يعني بصدق احبائي، يعني واحد عاش مع حد، عاشوا يعني اتنين في وقت من الوقت كان واحد، يعني ايه يسيبه كده ويروح مطرح ما يروح وما يهمنيش ولا اعتني بامره؟ ده اكيد في بغضة اتحطت في القلب غير عادية، غير عادية. فمن اجل كل هذا احبائي ما يطيقش ربنا الموضوع دوت. بقول لكم حتى للي بياخد تصريح ما بياخدش تصريح المحكمة تديله المحكمة تدوش، ده موضوع مبغوض من قلب الله إلا لسبب واحد، هو الزنا. طب برضو بكرر تاني، ليه الزنا؟ لأن الزنا أوريدي لو طرف زنا يبقى داخل روح نجاس. طب الروح القدس بيعمل إيه؟ يمشي، ما يقعدش في النجاس، فخلاص هي تفكت لوحديها، مجرد أن يدخل روح النجاسة فك الرابطة دي انتهت خلاص. آخر آية، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه قال رب الجنود. كلمة يغطي دي الكلمة اللي تقال عن الزواج، لما رعوس راحت لبوعز قالت له ابسط ذيل ثوبك علي، لما يبسط الرداء بتاعه كده عليها، يعني معناه ان ايه؟ ان دي بقت زوجته. فبيقول وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، يعني أنا هتجوز واحدة ست وثنية مش من شعب ربنا، يبقى أنا كده جيت على الظلم ده والخطيئة دي وعملت فيها، غطيت عليها. لما أنا ارتبطت بامرأة وثنية أو لما أنا طلقت، قال له لا، ما يصحش أنك تداري على الخطيئة كده. أن يغطي أحد الظلم بثوبه، أو الظلم هنا مش في الارتباط بامرأة وثنية بقدر ما هو أنت كده ظلمت امرأة شبابك. طب ازاي بقى عايز تيجي تغطي ثوبك على ست تانية وانت في واحدة تانية انت ظالمها؟ يبقى انت كده بتغطي على ظلم المرأة اللي انت طلقتها ديت. وأن يغطي أحد الظلم بثوبه قال رب الجنود. ختم تاني بنفس الآية، فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. خدوا بالكم بقى، لألا الموضوع يوصل للإيه؟ الغدر. إيه الغدر؟ الطلاق. طب خد بالك بقى إيه؟ احذر لروحك من الأول. خد بالك بقى من المزارات شوية، خد بالك من كلمات الاستلطاف شوية، خد بالك من المساحات لما تقرب زيادة، احذر. ليه؟ الروح بتاعتنا حساسة يا أحبائي، أي حاجة تأثر فيها. عارفين الفيلم بتاع الكاميرا زمان؟ يعني طبعا دلوقتي مفيش الحاجات دي، حساس، يعني أي حاجة تأثر فيها. فبيقول الروح بتاعتنا كده روح حساسة، فخدوا بالكم أي كلمة، أي نظرة، أي يعني تساهل شوية، ده هيأثر في روحكم. فاحذروا روحكم، انتبه، خليك حريص، لألا لو ما احترستش ده هيأدي في الآخر أنك إيه؟ تغدر. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.